السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها ذخرا لنا يوم القيامة. نحن في يوم السبت 14 من شهر ربيع الأول لسنة 47 و400 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس من الشهر التاسع سنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع قراءة صحيح الإمام البخاري وهو الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أبي عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 56 و200 من الهجرة. نسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم. هذا هو المجلس 94 في قراءة هذا الكتاب المبارك. وصلنا عندي الحديث رقم 6307000، باب إثم من آوى محدثا، هكذا. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وبإسنادكم حفظكم الله إلى صحيح الإمام البخاري وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا. باب ما يذكر في ذم الرأي وتكلف القياس. ولا تقف، لا تقل ما ليس لك به علم. حدثنا سعيد بن تليد، حدثني ابن وهب، حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهمه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي، انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو.
نعم، في هذا الحديث أمور، منها يعني أهمية العلم وأنه سيفقد بموت العلماء، والأمر الثاني حرص الصحابة على نقل الحديث، الأمر الثالث حرص عائشة رضي الله عنها على التثبت، وأن عبد الله بن عمرو لما جاء الحج كان يعيش في الشام، لما جاء إلى الحج ويعني يعيش في الشام أو مصر، المهم لما جاء إلى الحج سألته، ثم بعد ذلك من العام القادم سألته حتى تثبت من حفظه لهذا الحديث، وهذا من التثبت الذي كان عندهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا عبدان، أخبرنا أبو حمزة: سمعت الأعمش قال: سألت أبا وائل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول: حاء. وحدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتوني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا، إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئست صفون.
نعم، يقصد يوم أبي جندل اللي هو الحديبية. يوم أبي جندل هو أبو جندل بن سهيل بن عمرو، لما كان في الحديبية وصار الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم بين مشركي مكة، وأنه لما تم الصلح وكان أو قبل أن يتم الصلح، لما كان من شروط الصلح أنه من أتى مسلما من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطالبت به قريش فإن النبي يرده إليهم صلاة ربي وسلامه، فجاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو الذي وقع العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء خارجا من قريش مسلما، فقال سهيل: هذا ترده؟ فقال النبي: أو تتركه لي؟ فأبى إلا أن يرده. فهنا بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: رأينا يعني الصعود كيف يرد إلى المشركين وهو مسلم، لو كان نملك أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رددناه لهذه الدرجة. فالقصد أن الإنسان يعني لا يعني يحكم رأيه في الأمور، ولكن يتبع النصوص، يتبع النصوص. ثم قالوا: بئست صفون، لأن الصفين يعني قتل فيها كثير من المسلمين، المعركة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في الشام يعني قتل فيها كثير من المسلمين، ولذلك كان يقول بئست صفون. هذه يعني كل واحد من طرف علي بن أبي طالب أو طرف معاوية رضي الله عنهما أنهما يعني التزم رأيهما فوقع هذا القتال. ثم بعد ذلك يقول يعني أنا لا أريد أن أشارك في هذا الأمر مرة ثانية. نعم،
أحسن الله إليكم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس، لقوله تعالى: بما أراك الله. وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فآتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فقلت: يا رسول الله. وربما قال سفيان: فقلت: أي رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الشيء لا يعلمه يسكت حتى يأتيه الوحي، أو يقول لا أدري صلى الله عليه وسلم، فغير النبي من باب أولى أنه لا يتجرأ في الفتية. نعم،
أحسن الله إليكم. باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، اثنين. قال: فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين.
نعم، وفي بعض الروايات قالت: لو قلنا له واحد لقال واحد صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الصبر له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم،
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون.
أمر الله اللي هو علامات الساعة الكبرى، وذلك أن من علامات الساعة أن يقبض الله أرواح المؤمنين فلا يبقى على وجه الأرض إلا كافر، أو من علامات الساعة الصغرى تقريبا. المهم أنه سيقبض المؤمنون جميعا. قبل هذا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ينصر الله تبارك وتعالى الحق، والإنسان لا ييأس من روح الله تبارك وتعالى. نعم.
حدثنا إسماعيل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. باب قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون أو أيسر. باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. حدثنا أصبغ بن الفرج حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لروقا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه، ولم يرخص له في الانتفاء منه.
نعم، هذا من القياس. قاس النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقال: طالما أنه قبلت أن تكون لك إبل مختلفة ألوانها وتقول عرق، فكذلك الولد الذي جاءك لعله أصابه عرق، فسهل له الأمر صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال: فقض الذي له فإن الله أحق بالوفاء.
وهذا أيضا من القياس الذي قاسه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا، فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة، عبد أو أمة. فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به، فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة، عبد أو أمة. تابعه ابن أبي زناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة.
نعم، يعني هذا الذي يقتل جنينا في بطن أمه، يا ضرب المرأة الحامل مثلا، ضربها على بطنها فمات الذي في بطنها، هذا فيه الدية. ما ديته؟ ديته غرة، عبد أو أمة، يعني ثمن عبد أو ثمن أمة، وهو يقدر بخمس من الإبل، خمس من الإبل، هذه دية الجنين عندما يقتله في بطن أمه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال ومن الناس، ومن الناس، ومن الناس إلا أولئك.
وهذا حادث اليوم سبحان الله، له تقليد الغرب الكافر أو الشرق الكافر، أن الناس صاروا يعني يقلدونهم، والتقليد لا يكون عادة إلا من باب الإعجاب، بعد أن يعجب الإنسان بآخر يقلده، وهذا للأسف صار الآن فيها ما يسمونه بالموضة وغيره، هناك تخرج الموضة يقلدها أصحابنا هنا للأسف. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن عبد العزيز، حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ باب إثم من دعا على ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وربما قال سفيان من دمها، لأنه أول من سن القتل أولا.
نعم، وهذا مصيبة هذه، وهي قضية أن الإنسان أحيانا يسن السنة السيئة ثم الناس يعملون بها، كل من عمل بهذه السنة السيئة على الأول إثمها. تصور كم يأخذ هذا من الآثام. الآن ابن آدم الأول، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. هذا بعده كم جريمة قتل وقعت على وجه الأرض، وكم جريمة قتل ستقع على وجه الأرض يشارك هو فيها والعياذ بالله، لأنه هو سن هذه السنة وهي القتل ظلما. فكذلك من سن سنة سيئة، والعكس صحيح، من سن سنة حسنة فله أجره. تصور أنت كم للإنسان من الأجر عندما يسن سنة حسنة، فالإنسان يحرص على سن الحسن والابتعاد عن السيئات، والله المستعان. نعم. والمقصود بسن سنة حسنة أي أحياها، لا أنه يشرع، التشريع عند الله تبارك وتعالى عن طريق رسله، وإما نحن نحيي هذه السنن، فيقال سن سنة حسنة أي أحياها، بدليل ورود الحديث كان سببه لما أمر النبي بالصدقة صلى الله عليه وسلم، فجاء أحد الصحابة بصدقة قد ثقلت على يديه ما يستطيع يحملها، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال هذا الحديث من سن سنة حسنة، فهو لم يأتي ببدعة وإنما جاء بأمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة، وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك بن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف، فلما كان آخر حجة حجها عمر، فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال: إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا، فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم، قلت: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال: والله لأقومن به أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم.
نعم، هو اختصر هذا الحديث، ذكره مرة بنا هذا الحديث، وهنا اختصره يريد فقط أن مكة والمدينة في ذلك الوقت هي دار المهاجر والأنصار، هي دار الشورى، هي دار العلم. فعبد الرحمن بن عوف أشار على عمر أن لا يتكلم بأمر مهم يهم الأمة كلها عند عامة الناس، وإنما يخص به أهل العلم والفضل حتى يأخذ رأيهم في ذلك، وأطاعه عمر في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط فقال: بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتوني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع.
نعم، كيف تغيرت الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يقول: كنت يعني أسقط من الجوع، فأسقط من الجوع يظنونني مجنون، ما آلام التي أجدها في بطني من الجوع، يقول، والآن ألبس الكتان، يقول، وأتمخط في الكتان، كي تغيرت الأمور. وهكذا يغير الله الأمور سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سئل ابن عباس: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ولم يذكر آذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يشيرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لعبد الله بن الزبير: ادفني مع صواحبي. ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى. وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة: إذني لي أن أدفن مع صاحبي، فقالت: إي والله. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا.
نعم، لكنها آثرت عمر رضي الله عنه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، ثم دفن أبو بكر رضي الله عنه في بيت عائشة أيضا. تقول عائشة: بقي مكان أردته لنفسي، وكل ما سألني أحد قلت لا هذا لي. فلما طعن عمر استأذن أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر، فقالت: لأوثرن عمر، عمر يستاهل. تقول فأذنت أن يدفن عمر في بيتها. نعم.
حدثنا أيوب بن سليمان، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالية والشمس مرتفعة، وزاد الليث عن يونس: وبعد العوالي 4 أميال أو 3. حدثنا عمرو بن زرارة، حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد: سمعت السائب بن يزيد يقول: كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، وقد يزيد فيه.
هو يريد الآن كل هذا ذكر ما ثبت عن النبي من السنن صلى الله عليه وسلم. تشوفون أنتم المواضيع مختلفة، لأن كل هو يريد الاعتصام بالسنة، كيف أنهم كانوا يعظمون السنة. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة.
نعم، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. والآن الناس الذين في المدينة يقولون: والله نشعر بهذا إلى اليوم، بركة الصاع والمد في المدينة، بركة الطعام في المدينة، يقول: والله نجدها في المدينة ولا نجدها في غيرها، من أناس يعني ليسوا من أهل المدينة أصلا لكن يعيشون فيها الآن. نعم.
حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، حدثني أبو حازم عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر شاه. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على الحوض.
نعم، والبعض يخطئ يروي هذا الحديث يقول: ما بين قبري ومنبري، وهذا يعني رواية خطأ كبير جدا. ما في رواية، ما في حديث هكذا ما بين قبري ومنبري، لأن قبره ما كان موجودا صلى الله عليه وسلم حتى يقال ما بين قبري ومنبري، وإنما قال ما بين بيتي ومنبري صلى الله عليه وسلم. لكن قدر الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، فصار البعض يعني بالمعنى يرويه يقول ما بين قبري ومنبري من باب أن القبر في البيت، فيقول ما بين قبري ومنبري. والحديث لا، الحديث ما بين بيتي ومنبري، وليس فيه ذكر للقبر، لأن الصحابة ما كانوا يعلمون أين قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. نعم، هو كان صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث يموتون، لكن هل كان يدري أين يموت؟ الله أعلم، والصحابة ما كانوا يعلمون. فإذا قال لهم ما بين قبري ومنبري، طيب أين قبرك حتى نقول نعرف هذا؟ ما كانوا يعلمون أين سيدنا صلى الله عليه وسلم. فالحديث ما بين بيتي ومنبري، والمقصود روضة من رياض الأي مكان مبارك، هذا المكان مبارك، لذلك يحرص الناس اليوم على الصلاة أو الدعاء أو القراءة في هذا المكان اللي يسمونها الروضة الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله كان في من سابق.
هذا السباق بين الخيل هذا لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فهذا كان سباق، والخيل كان نوعين، كان الخيل المضمرة اللي تجوع حتى تقوى، والتي لم تضمر يعني متروكة على حالها تأكل كما تشاء. فيسوون سباق بين الخيل في أيام النبي، زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر حاء، وحدثني إسحاق أخبرنا عيسى بن إدريس.
لا، عيسى وابن إدريس.
عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني السائب بن يزيد سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه عن عائشة قالت: كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا.
المركن اللي هو مثل الطشت اللي يوضع فيه الماء، يعني تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المركن. نعم.
حدثنا مسدد حدثنا عباد بن عباد حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة، وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. حدثني أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فسقاني سويقيا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني عكرمة عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه حدثه قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق، أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة
وحجة.
عندي ثنتين شيخ، حجة وحجة،
عمرة وحجة.
أي وحجة.
نعم.
وقال هارون بن إسماعيل حدثنا علي عمرة في حجة.
نعم، يقال حجة ويقال حجة، يقال الحج والحج حتى في القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت. وفي هذا الوادي المبارك وذو الحليفة، ذو الحليفة هذا وادي المبارك كما أخبر عنه النبي أو أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد، والجحفة لأهل الشام، وذا الحليفة لأهل المدينة. قال: سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأهل اليمن يلملم، وذكر العراق فقال: لم يكن عراق يومئذ.
نعم، هذا المواقيت المكانية، هذه المواقيت المكانية وهي معروفة خمسة، المواقيت المكانية وهي ذو الحليفة وهي ميقات أهل المدينة، ويسميها عامة الناس أبيار علي، هذه الحليفة، والجحفة وهي لأهل الشام وحاليا الرابغ ونجد سيل، السيل اللي هو لأهل نجد، السيل الكبير يسمى قرن أو قرن المنازل عند البعض، هذا لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، والآن بعضهم قاله السعدية الآن، قال والعراق، قال لم يكن عراق يومئذ، يعني ما فتحت العراق حتى يقال العراق. ولذلك المشهور أنه جاء في بعض الحديث أن النبي وقت أيضا لأهل العراق اللي هو ذات عرق تسمى العقيق اليوم، والمشهور أن عمر هو الذي وقت لأهل العراق هذا المكان، وذلك من باب القياس على هذه الأماكن، يعني حاذى هذه الأماكن فوقت العقيق أو ذات عرق لأهل العراق. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا الفضيل، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة.
معرسه يعني المكان الذي عرس فيه، يعني نام فيه، تعريس النوم في المكان، لأن لما خرج من المدينة للحج صلى الله عليه وسلم بقي في ذي الحليفة ثم بعد ذلك انطلق منها صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد، وفي الأخيرة ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
وهذا ما يسمى بالقنوت، هذا القنوت كان يقنت النبي صلى الله عليه وسلم على أناس يدعو عليهم صلوات ربي وسلامه ممن آذى المسلمين. نعم.
باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري حا حدثني محمد بن سلام، أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري، أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب قال عن أن علي بن أبي طالب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا تصلون، فقال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ما أتاك ليلا فهو طارق،
ما أتاك ليلا فهو طارق،
ويقال الطارق النجم، والثاقب المضيء يقال أثقب تاركا للموقد.
نعم. هنا النبي طرقه يعني أتاه ليلا، أتى عليا وفاطمة رضي الله عنهما وهما نائمان يوقظهما لقيام الليل صلاة ربي وسلامه عليه. نعم.
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال بين نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس فقام
المدراس.
المدراس
بيت المدراس اللي هو يعني المكان الذي يدرسون فيه، بيت المدراس المكان الذي يدرسون فيه. نعم.
خرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا بلغت يا أبا القاسم؟ قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد. ثم قالها الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجلكم من هذه الأرض، أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
نعم، وذلك لما خانوا الله وخانوا الرسول صلى الله عليه وسلم طردهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. نعم، وهم معروفون ثلاثة، بنو قينقاع بن النضير وبنو قريظة، وأجلاهم على الترتيب صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقول من شهودك؟ فيقول محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
وهذا فضل لهذه الأمة من وجهين. الوجه الأول أن نوحا عليه الصلاة والسلام عندما يقال له هل بلغت؟ فيقول نعم، فتنكر أمته، فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيترك جميع الأمم التي بعده ويذهب إلى أمة محمد، قال محمد وأمته يشهدون لي، قال فتشهدون، يقول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال الوسط العدل، عدولا، وهذه شهادة لهذه الأمة أنهم عدول، تقبل شهادتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري. باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان.
نعم، نقصد أن هذا نوع من الربا، وهذا يسمى بالربا الفضل، وهو أن يباع الصاع بصاعين، والأصل أن يباع الصاع بصاع أو يباع الصاع بالمال ثم يشترى بالمال ما شاء من تمر، لكن لا يجوز مبادلة صاع بصاعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. نعم.
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال إنا كنا نؤمر بهذا. قال فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا أصاغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الهاني الصفق بالأسواق.
نعم، قد كنا نؤمر بهذا، وقوله ما حملك، إنه انصرف دون أن ينتظر، لأن أبا موسى رضي الله عنه استأذن 3 مرات ولم يؤذن له فانصرف. فعمر بعد ذلك انتبه له عندما أنهى شغله قال أدخله، فقالوا ذهب نادوا، فلما جاء قال ما حملك، لماذا انصرفت لم تنتظر؟ قال سمعت النبي يقول إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فلينصرف. قال جيب شاهد سمعه منك، سمعه معك من النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو سعيد الخدري فشهد له، فاعتذر عمر رضي الله عنه بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعني أحيانا يذهب إلى السوق أو غيره فلم يسمع مثل هذه الأحاديث. نعم.
حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري أنه سمعه من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينة ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت برده كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه.
نعم، في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بيده بالهواء هكذا وجعل هكذا في ثوب أبي هريرة، يقول فما نسيت بعدها شيئا، وهذا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول.
الذي يسمى الإقرار، هذا يسمى الإقرار، السكوت، سكوت النبي حجة صلى الله عليه وسلم، غير النبي ليس بحجة. نعم.
حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال، قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
يقصد سكت النبي صلى الله عليه وسلم. وابن صائد هذا رجل من اليهود كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشك أنه هو الدجال الأكبر. فجاء يوم فأبو سعيد الخدري أقسم بالله أن جابر بن عبد الله أقسم بالله أن هذا هو الدجال، فقالوا له كيف تقسم بالله؟ قال عمر أقسم بالله أن هذا هو الدجال عند النبي، والنبي سكت، يعني فيرون إقرارا، سكوت النبي إقرار، لأن لو كان خطأ ما كان النبي يسكت صلى الله عليه وسلم. واعتذر أهل العلم بذلك في ذلك أن النبي لم يكن يعرف أصلا هل هذا هو الدجال أو لا، وإذا في بعض الطرق نقول إن يكون هو فلن تسلط عليه، إن يكون هو النبي نفسه لما كان يعلم. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من حديث تميم الداري أن الدجال مربوط مقيد في جزيرة وصلها تميم ومن معه. نعم.
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه، وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
نعم، يعني بين فضل الخيل هنا، وقال إنها ثلاثة لرجل أجر وهو الذي ربطها في سبيل الله للجهاد، فهذه أكلها وشربها وطيلها مشيها في مكانها، وحتى ما يكون من روث أو بول أو شيء، كل شيء أو تمر في ماء تشرب منه له فيها أجر على نيته أنه ربطها في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: ورجل له ستر، يعني أنه يستغني بها عن طلب ما عند الناس وكذا، فهذا يعني ستر له. والثالث عليه وزر وهو الذي ربطها تفاخرا أمام الناس أن عندي خيل وعندي كذا، هذا وزر عليه والعياذ بالله. ثم سئل عن الحمر، يعني هل فيها أجر ولا هذا خاص بالخيل؟ فقال: الحمر لم ينزل فيه شيء، ولكن تدخل في العموم في قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لكن كنص ثابت عن لم يأتي نص في كتاب الله عن الحمر هل فيها أجر أو لا. ولذلك في الجهاد الغنيمة لا تقسم إلا على الخيل، الإبل لا يعطى تعطى شيء، الحمير لا تعطى شيء، لو قاتلوا بالفيلة لا تعطى شيء، فقط الخيل، بل الخيل يعطى أكثر من الفارس، الفارس يعطى سهما والخيل تعطى سهمين يعني من الغنيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال: تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئين بها. قالت عائشة: فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها.
نعم. أمه هي صفية بنت شيبة، أمه صفية بنت شيبة. وأما عائشة رضي الله عنها تقول: الرسول قال توضئي بها فرصة ممسكة، أي مثل قطنة أو خرقة ممسكة، يعني فيها مسك حتى يذهب أو تذهب رائحة الدم، دم الحيض، فتضع المرأة على فرجها هذه الرائحة حتى يذهب أو تذهب رائحة الدم. فقال النبي: توضعي بها، أي ضعيها في هذا المكان فرج. فقالت: كيف أتوضأ؟ ما فهمت. عادها النبي مرتين والنبي كان حييا صلى الله عليه وسلم، قال: توضعي بها، لم يريد أن يقول ضعيها على مكان الفرج، فقال: توضعي بها. سبحان الله. تقول عائشة: ففهمت ذلك فأخذتها على جنب وأخبرت، فقال: ضعيها مكان خروج الدم. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن، ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن.
أضبا يعني جمع ضب، النبي ما أكل الضب صلى الله عليه وسلم، سئل عنه حلال أو حرام قال حلال، لكن أنا لا أشتهيه، يقول: لا، لم يكن في بلدي، ما كنا نأكله، ما نعرفه، فكان النبي ما يأكل الضب، لكن يقول ابن عباس أكلت على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر. قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحة فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رأوه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات، ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث.
نعم، هو في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له هذه البقول لم يأكل منها لرائحتها، وقال أنا أناجي من لا تناجي، يعني ناجي جبريل عيسى، فما أرى أن تكون رائحة فمه فيها رائحة البقول من البصل والثوم وغيره من الروائح التي تكون يعني مؤذية للبعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليصلي في بيته، ولو قدر أنك أكلت ثوما أو بصلا ففعلا صل في البيت لا تصلي في المسجد، إذا كان يعني وقت الغداء قريب من وقت الصلاة أو وقت العشاء قريب من وقت الصلاة. المهم إنسان لا يؤذي الناس برائحة فمه. وبعض الناس يقول طيب أنا أباكل عشان ما أروح المسجد، أقول لا تأكل لا تجي المسجد، المسجد ليس بحاجة لك، لكن القصد الإنسان لو قدر أنه اشتهى أن يأكل مثلا وضع الطعام أمامه اشتهى أن يأكل البصل لا بأس بذلك، لكن لا يأتي إلى المسجد، يصلي في بيته حتى لا يزعج الناس برائحته. نعم.
حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد لنا الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب.
ما يقصد بالكذب اللي هو يعني تعمد الكذب، ولكن الكذب هو الإخبار بخلاف الحق، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب، يعني قد يكون في أحاديثهم شيء من الكذب، ولكن ليس المقصود أن كعب الأحبار هو الذي كان يكذب، ولكن يقصد أنه الخبر نفسه يكون كذبا. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
نعم، المقصود أن ابن عباس رضي الله كان ينكر الأخذ عن أهل الكتاب، أنه نقل عنه أنه أخذ شيئا عن أهل الكتاب لكن لم يكن مكثرا، الذي كان مكثرا يأخذ عن أهل الكتاب اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لكن على كل حال ابن عباس ينكر ذلك أن لا تأخذوا من أهلي الكتاب يكفيكم ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، لذلك يعني ابن كثير رحمه الله تعالى يقول يعني إذا أخذ الإنسان من أهل الكتاب يأخذ منه الملح بس، لكن كأحكام لا يأخذ أحكام من أهل الكتاب، والمقصود بأهل الكتاب طبعا اليهود والنصارى. نعم.
باب كراهية الخلاف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفته فقوموا عنه. قال أبو عبد فإذا اختلفته فقوموا عنه. قال أبو عبد الله سمع عبد الرحمن سلامة. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور قال حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء. وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا.
نعم مقصود يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم يعني أن يحمل الأمر على التحريم، نهى أن يحمل الأمر على التحريم إلا ما تعرف إباحته، إلا ما تعرف إباحته، فهذا يؤخذ على الإباحة الأصل فيه. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البرساني حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصة ليس معه عمره. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال أحل وأصيب من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فبلغه أننا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. فحللنا وسمعنا وأطعنا.
نعم يعني الأصل في الأوامر التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب، والأصل في المناهي التحريم. هذا 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 هو الأصل. و إذا منع من شيء فالأصل فيه أنه حرام، وإذا أمر بشيء الأصل فيه أنه واجب. هذا هو الأصل إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحلوا الحل كله، يعني الرجال لما اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالوا كل الحل، قال كل الحل. فقال بعض نأتي يعني منى وذكورنا تقطر، يعني يقصد جامعنا النساء البارحة، فقال نعم ما فيها شيء، ولو استقبلت من أجل ما استدبرت لما سقت الهدي. أنا مش عندي أني سقت الهدي، فلما سقت الهدي لا يجوز لي أن أحل صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة.
نعم يعني هذا النبي قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ظاهر أنه وجوب، ثم ختم بقول لمن شاء، فدل على أنه ليس على الوجوب، وإلا الأصل كان كالواجب. أن يصلي الناس قبل المغرب ركعتين، وإنما قوله لمن شاء دل على أن الأمر يعني للإرشاد وليس الوجوب. نعم.
باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور علي وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل.
نعم، المقصود أن الشورى مطلوبة، لكن الشورى تكون في أمور لم ينزل فيها نص، فإذا جاء فيها نص من كتاب أو سنة فالأصل اتباع الكتاب والسنة، ما يستشير هل أصلي أو لا أصلي، هل أصوم أو لا أصوم، هل أرجم الزاني أو لا أرجمه، ما في شورى هذه. إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله جل وعلا فإنها ما فيها شورى، وإنما الشورى في الأمور التي فيها مجال للاجتهاد هذه يكون فيها الشورى. والنبي شاور صلى الله عليه وسلم، أبو بكر شاور، عمر شاور، وكان يستشير بعضهم بعض، هذا لا بأس به، بل هذا مطلوب لقول الله تبارك وتعالى أمهم شورى بينهم وقوله وشاورهم في الأمر. فالقصد أن الشورى مطلوبة، ولكن لا يعارض بها ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا الأويسي عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما علي فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدق، فقال هل رأيت من شيء يريبك، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، فقام على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، فذكر براءة عائشة. وقال أبو أسامة عن هشام.
نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الناس في عائشة في حادثة الإفك المشهورة، استشار علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد قربهما منه في بيته، فعلي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوج ابنته وجد أولاده أو أحفاده أسباط النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أسامة فكذلك تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبه ابن حبه، وكان أبوه يقال له زيد بن محمد، فاستشارهما صلى الله عليه وسلم في فراق أهلي يعني هل يفارق عائشة أو لا لما تكلم فيها أهل الإفك، فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا، أما علي فقال نعم يعني لم يضيق الله عليك والنساء غيرها كثير يعني تزوج غيرها طلقها وتزوج غيرها، وهذا يعني ضايق عائشة جدا بعد ذلك، كيف تشير على النبي أن يطلقني وأسامة قال لا أهلك لا يعملون إلا خيرا. ثم النبي بعد أن استشارهما يعني قرر أن يأخذ برأي أسامة، خاصة أن علي رضي الله عنه قاله اسأل الجارية يعني خادمة عائشة هل رأت عليها شيئا أو كذا، فاستشار الجارية قال ما رأيت من عائشة؟ قالت والله ما رأيت إلا إنها يعني جارية صغيرة سنة، عائشة كان عمرها 13 سنة في ذلك الوقت. قال تنام عن عجين أهلها وتأكله الداجن، الداجن هي حيوانات التي تعيش في البيت الأليفة مثل الغنم أو يعني الخروف أو السخلة أو الدجاج أو غيره، هذا الداجن الذي يعيش في البيت. قال فتأكله، تأكل عجينها التي لأنها تنام مهملة يعني في مثل هذه الأمور، ليست كالمرأة الكبيرة التي يعني تفطن لمثل هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتنع بقول أسامة وكلام الجارية، ثم قال من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، يعني عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله. نعم.
حدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي ما علمت عليه من سوء قط. وعن عروة قال لما أخبرت عائشة بالأمر قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام. وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم.
نعم. زكريا تكتب أحيان زكريا وأحيان زكرياء بالهمز، وكلها صحيح كلها حتى في القرآن الكريم في قراءة زكريا وفي قراءة زكرياء. نعم. وهو اسم أعجمي يعني على السماع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. وحدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى ابن محمد بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس.
نعم. طبعا يحيى بن عبد الله بن صيفي يقال له يحيى بن عبد الله يقال له يحيى بن محمد بن عبد الله، مرة ينسب إلى أبيه مرة ينسب إلى جده، هو شخص واحد لكن بعضهم ينسبه إلى جده مباشرة بعضهم ينسبه إلى أبيه. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه.
وجاء يعني في هذا الحديث أنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى، وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه كفار قريش فقال: صف لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة المباركة: قل هو الله أحد الله الصمد، لكنه لا يصح. لكن هذا هو الصحيح الذي في البخاري هنا، هو الصحيح، وهو أن الرجل كان يقرأها فلما سئل قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. نعم.
باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت لتأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه، فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
في بعض النسخ عندكم: أنا الرزاق ذو القوة المتين، والصحيح الذي قرأها. نعم.
حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم.
عندك يدعون؟
نعم يدعون.
عندي يدعون كلها صواب شرطة. نعم.
باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة. قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول: لا تدركه الأبصار. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله. باب قول الله تعالى: السلام المؤمن. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم. هذا في أول الأمر كان يقولون السلام على الله اجتهادا منهم، فنهاهم النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم: كيف تقول السلام على الله؟ الله هو السلام سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله عنها: هذا جبريل يبلغك السلام من الله. فقالت: إن الله هو السلام وعليك وعلى جبريل السلام، ولم تقل على الله السلام، وإنما قالت: إن الله هو السلام وعليك وعلى جبريل السلام. فهذا الذي ينبغي أن يقال، السلام من الله وليس على الله سبحانه وتعالى، فهو السلام جل في علاه. نعم.
باب قول الله تعالى ملك الناس، فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد هو ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة مثله. باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط قط وعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: يا ربي اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى بي عن بركتك.
نعم، المقصود أن الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته كله جائز، أن تحلف بالله أو تحلف بأحد أسمائه، والرحمن والرحيم والقوي والقدير، أي اسم من أسماء الله، أو بصفاته سبحانه وتعالى: أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بعزتك، استغيث برحمتك، وما شابه ذلك، هذا كله جائز لا بأس به. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى في النار. حاء. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر: سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول: قد قد بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال: أنت الحق وقولك الحق. باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال: ألا أدلك به. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك.
هذا فيه إثبات يعني صفات الله تبارك وتعالى، السمع والبصر، وأنه الحق سبحانه وتعالى. في هذا الكتاب كتاب التوحيد يبين البخاري رحمه الله تبارك وتعالى الصفات اللائقة بالله تبارك وتعالى جل وعلا. نعم.
باب قول الله تعالى قل هو القادر. حدثني إبراهيم المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به.
نعم، هذا دعاء الاستخارة أحرصوا عليه، إنسان يحرص على دعاء الاستخارة في كل شيء إلا في الطاعات، وإنما في الأمور التي يقدم عليها الإنسان ولا يدري يعني خاتمتها، يتزوج، يتاجر، يسافر، يدرس يعني في أي جامعة أو أي مكان أو أين يعمل أو هذا، يعني هذا دعاء الاستخارة حرصوا عليه، كان النبي يحرص عليه صلى الله عليه وسلم ويعلمه أصحابه. نعم.
باب مقلب القلوب وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. حدثني سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. باب إن لله 100 اسم إلا واحدة. قال ابن عباس ذو الجلال العظمة البر اللطيف. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه حفظناه. باب السؤال بأسماء الله تعالى.
طبعا هذه الأسماء 100 إلا واحدا ليست هي كل أسماء الله تبارك، ولكن هذه التي أخبرنا بها سبحانه وتعالى، وإلا قد جاء في الحديث حديث الشفاعة الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما أقول أنا لها أنا لها فأسجد تحت عرش الرحمن فأحمد الله بمحامد أعلمها ثم يلهمني محامد لا أعلمها، قال أن يعلمه أسماء لا يعلمها يحمد الله بها سبحانه وتعالى. وكذلك قولك إن الله أو قوله إن الله 99 اسما لا يعني أنه لا ليس له غيرها سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أيضا اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكنه يعني حسنه كثير من أهل العلم، وفيه أنه استأثر بعض الأسماء سبحانه وتعالى. فالقصد أن أسماء الله كثيرة جدا، ولكن أخبرنا منها 99 اسما واجتهد أهل العلم في محاولة إحصائها ومعرفتها على يعني خلاف بينهم في تحديد هذه الأسماء. نقف هنا وبركة إن شاء الله تعالى، نسأل الله تبارك يتقبل منا ومنكم.